أحاديث الآحاد بأنواعها هل تفيد العلم النظري أم الظن الراجح فقط يا أخانا؟ لا أعلى تفيد العلم النظري يعني. و يعني وقد تفيد الظن الراجح فقط، هذا هو الغالب عليها أو كثير منها. طيب، وإلا فقد تفيد العلم بالقرائن، تفيد العلم النظري بالقرائن، وقد تفيد شخصا علما وقد لا، وتفيد الآخر ظنا بحسب النظر في الإسناد أو في الأسانيد. والآحاد أن تأتي طرق للحديث ولو متباينة لكن لم تبلغ حد التواتر، هذا هو واحد، هذه أحاديث الآحاد. والآحاد قد يكون سندا واحدا ويكون اثنين ويكون ثلاثة أربعة أو خمسة، هذه ما زالت عندهم من الآحاد. من القرائن التي يستفاد منها العلم النظري يا أخانا جمال، مثل ماذا القرائن التي تفيد العلم؟ أن يكون الحديث مشهورا، أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. لماذا؟ قالوا لأن البخاري ومسلما، لأن البخاري ومسلما أئمة في هذا الشأن. قرينة ثانية أن كتاب الصحيحين اتفقت الأمة على على قبولهما لا من تقد من الحديث. طيب قالوا منها أن يكون مشهورا. قال الثالث، قال ابن حجر رحمه الله الثالث ومنها المسلسل، السند يكون مسلسلا، قال بالأئمة الحفاظ المتقنين، يعني عند أن يحدثك ذلك العالم كأنك تسمعه مباشرة ممن حدثك عنه. والنظر والعلم قال هو إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني العلم إلى النبي النظري يعني هو يفيدك يقينا. هم يقولون الحديث المتواتر يفيدك يقينا علما يقينيا بدون نظر في السند، لكثرة ضروري، لكثرة إيش؟ الناقلين. وهذا قالوا يفيدك العلم النظري بمعنى التتبع، أفادك علما ويقينا بتتبعك الطرق. هم يجعلون الظن الراجح ليس من العلم يعني. قال بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشارك في غيره زيادة يعني، عن الشافعي محمد بن إدريس ويشاركه في غيره، يعني من طريق أخرى أو من طرق لم تبلغ لكن حد التواتر، عن مالك بن أنس، فإنه يفيد عن مالك بن أنس عن أنا مثلا عن نافع عن ابن عمر عن النبي. قال فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة راويه رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. نعم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه ما تشك أنه سمع، أنه لم يسمعه مثلا. فإذا ضاف إليه من هو في تلك الدرجة أو مقارب له ازداد قوة، وبعدما وبعد ما يخشى عليه من السهو. هم لم يعتقدوا عصمة ذلك الرجل، ولكن يعني لقوة حفظه وممارسته في هذا الشأن ما يسهو، فكيف لو وافقه غيره، كيف لو وافقه غيره؟ فهذا يزداد يقينا ها أن هذا الخبر صحيح إلى من نقله عنه. قال مثل لو جاءك شخص تثق به عالم فقال اليوم صلينا في وسط ذمار على جنازة على 5 جنائز، طيب فيهم رجل مثلا معروف بالخير، أنت تتيقن أنه أن هذا صدق، وهكذا الأخبار الأخرى. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يخص العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث، للعالم بالحديث والمتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، يعني بخلاف العام ها قد لا يستفيد كثيرا، أو طالب علم ما عنده خبرة وممارسة مثل الإمام الكبير، أي فهذا يكون يعني عنده عند العالم هذا خبرة بالأخبار والألفاظ النبوية ها، وأن على الأخبار النبوية نور النبوة، فسمعك يطمئن حين يسمع ذلك الخبر. قال رحمه الله وكون غيره لا يحصل له بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم، يعني هذا قد يستفيد قلنا علما ويقينا، وهذا لا يستفيد يقينا مثل ذلك. إذن فليست العلة في الخبر، إنما العلة في المطلع الخبر. قال ومحل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، يعني من القرائن التي تفيد العلم في أحاديث الآحاد أن يكون الحديث بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة كثيرة لكن ما بلغت حد التواتر مع صحتها، والثالث بما رواه الأئمة ولم ينفرد أيضا الإمام الواحد بل له مشارك. طيب قال ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم، بل هو صدق إن شاء الله بدون شك وبدون تردد. وكم أحاديث بحمد الله يطمئن الشخص حين يسمعها أو يراها، بلا شك أنك تجزم حديث الصحيحين وفي المسند لأحمد مثلا تجد رواة الحديث ثقات، ولم يذكر الحديث أن فيه خلافا، ما رأيت خلافا ولا معلا، فهذا تستفيد منه يقينا. قال أقسام الغرابة، ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه، والغالب أن يكون الغرابة في جهة التابعين، أما من دونه فهذه الغالب كثرة الطرق. قال ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أولا، تكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، هذا تفرد نسبي ما هو تفرد مطلقا، إذا كان الحديث قد روي عن الصحابي من أو عن النبي من طرق، ثم واحد تفرد عن راوي من هؤلاء الرواة والأئمة كرجل يتفرد عن مالك مثلا، والحديث جاء من غير طريق مالك كثر، فهذا يعتبر غريبا نسبيا. قال: فالأول التفرد المطلق إذا لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد هذا الحديث، والصحابي هذا ما رواه عنه إلا واحد مثلا ثم انتشر، فهذا حديث غريب مطلقا، الحديث إنما الأعمال بالنيات. قال: كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا يقول بعض أهل العلم الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار مدني، ما رواه عن ابن عمر غير عبد الله بن دينار، ولا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير ابن عمر، ما في، هذا مطلق. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة سبحان الله، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط الطبراني أمثلة كثيرة بذلك. وبعض الأحيان قد يقولون فلان لم يتابعه أحد، أي من الأئمة، وقد يتابعه ضعفاء، لكنهم لا يلتفتون إلى الضعفاء هؤلاء، فلهذا لا تنتقد الإمام مثلا الكبير إذا قال تفرد بهذه الرواية فلان عن فلان، ثم أنت تجد متابعين، لكن هؤلاء المتابعون ضعفاء، إذن ذلك الإمام الظاهر ما أراد هذا، أراد لم يتابعه ممن يعتبر بحديثه. ولا شك أنه قد ينتقد الذي يقول من الأئمة لم يروه عن فلان إلا فلان، أو لم يروي هذا الحديث إلا فلان، وعنه فلان وعنه فلان تفرد له، تجد أنه قد رواه أئمة، وهذا كثيرا يحصل للطبراني خطأ. طيب، لكن هو بحسب الطلعة وحسب علمه. الله قال رحمه الله: والثاني الفرد النسبي. إذن هناك غريب مطلق أو فرد مطلق وفرد إيش؟ نسبي. قال: الفرد النسبي لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل هذا الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على المفرد النسبي، على الفرد النسبي، ولا مشاحة بالاصطلاح، وهذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما، وأما من حيث استعماله الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لأن كل مرسل منقطع وليس كل منقطع مرسل، هذا هو الصح، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. نعم، هذا عند كثير من المحدثين، لهذا يقول مراسيل ابن أبي حاتم، مراسيل أبي داود، هذه الكتب أرادوا يعني ما فيه انقطاع فلان عن فلان، يعني فلان لم يسمع من فلان، أو أرسل عن فلان ولم يسمع منه بعض الأحاديث. قال: ومن ذم أطلق غير واحد، عندكم من ذم ولا من ثم؟ ها؟ ثم، أسألها. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. طيب، إذن الحديث الغريب أو الفرد ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. وكثيرا ما يستعملون الفرد النسبي، طيب فلان تفرد به عن فلان. أما الذي يكون غريبا مطلقا في الدنيا لم يروه إلا شخص واحد عن النبي وعن ذلك الصحابي راو واحد، هذا قليل. بارك الله فيكم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.